أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم.
ترك الزواج فيه إشاعة الفواحش
وانتشار الإباحية
وعموم الريبة، ولذلك أعلن القرآن الكريم النكير على أقوام من الضالين اعتزلوا الحياة الدنيا في الصوامع والديارات وتركوا الزواج وسنوا لأنفسهم سنة ذميمة.
رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها.
تظاهروا بالعبادة والزهادة والخشوع ولبسوا المصوح والصلبان واعتزلت الراغبات والرهبان في الديارات، ومتى ما جن الليل وأرخى صدورا انطلقت الأيدي الآسمة العابثة من سراق الأعراض من الرغابنة الملاعين إلى دير النساء، وكان الزنا وكان الحمل والسفاح وكانت الجريمة العظمى بقتل الأطفال المولودين سفاحا. كل ذلك تكشف عندما أرادوا تجديد بعض الأديرة في إيطاليا، فلما جاءوا للحفل وجدوا جماجم أطفال مكدسة تحت الأرض، فبحثوا فوجدوا سردابا يصل دير الرجال بدير النساء، فلما وقع الاستجواب علموا أن الرهبان والراغبات المتظاهرين بالرحمة وبالزهد في الحياة متى ما جن الليل كانوا ألعن خلق الله وعبوا من الزنا المنتم، وما كان أغناهم عن ذلك لو أنهم اتبعوا شرع ربهم ولجأوا إلى الزواج الذي شرعه الله تبارك وتعالى. لذلك نهى الإسلام عن الرهبنة وأمر بالزواج حتى لا تكون فتنة، ويقول صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله عونهم منهم الناكح يريد العفاف. لذلك يقول ابن مسعود رضي الله تعالى التمسوا الغنى في النكاح، كانت الدولة تنفق على أبنائها وتتولى تزويج من لا يستطيع الزواج من أبناء المسلمين. ليس للزواج في الإسلام سن محددة أو مقررة متى ما كان الرجل قادرا على الزواج ومتى ما كانت الفتاة قادرة على إدارة البيت والحمل وغيره تزوجا. نحن بحاجة إلى تيسير نفقات الزواج. العنوسة بدت تهدد الفتيات وأصبحت الفواحش والرذائل منتشرة في طول البلاد وعرضها. إذا أراد هذا الشاب أن يتزوج وجد عشرات يجلسون في مواجهته مستجوبين. ماذا تعمل؟ ماذا عندك؟ كم ستوفر لها؟ كم ستدفع معها؟ كم ستدفع الشبكة؟ الاحتفال أين سيكون؟ العفش والفرش والقائمة؟ لابد أن تكون الستائر إيطالية والبراقع إسبانية والبطاطين برتغالية والعطور فرنسية. تأثروا ولا تعسروا، أنتم تقفلون الأبواب لوجود طالب الحلال. إذا كان على مستوى الدين ومستوى الأخلاق المطلوب فلا تعسروا على هؤلاء المساتين. فلماذا لا يتعاون المجتمع على تيسير نفقات الزواج؟ قال عليه الصلاة والسلام عن أعظم النساء بركة وقال أيسرهن مأونة، لأنها لم تقسم ظهر زوجها حتى يخرج إلى المعاش وهو يسدد الأقساط والجمعيات وغيرها. نحن نريد أن نثور على الأعراف الجاهلية، مثلا وضعنا في مساجدنا صناديق كتب عليها صندوق إعانة المتزوجين ليتقي الله تعالى أولياء الأمور. إذا كنت مستطيعا فزوج أولادك، احجزوهم عن الوقوع فيما حرم الله بدلا من أن يعمد هذا الأفلام العارية الجنسية على الممارسات الجنسية الاستمناعية ما هو أرفع وأوضع منه على التحقيق من الزنا وغيره. إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيهما ذل الخير وفيهما ذل التيسير وفيهما الحلول والدواء الناجع لأدواء الأمة الإسلامية. نحفظ التقاليد العتيقة هذه العادات الجاهلية حتى نكون على ذكر وعلى بصيرة من ديننا وإسلامنا، الدين العظيم الكامل الذي يضمن لنا سعادة الدارين.
فارس للإنتاج الإسلامي والتوزيع. يسعدهم أن يقدموا لكم هذا الإصدار وذلك لفضيلة الشيخ أحمد السيسي.
وأنا قلوبهم بمشاهدة صفات كماله وتعرف إليهم بما أسداه إليهم من إنعامه وإفضاله، فعلموا أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه على لسان من أكرمهم بإرساله، الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء، الحي القيوم المتفرد بالبقاء وكل مخلوق منتهي إلى زواله، السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات فلا يشغله سمع عن سمع ولا يتبرم بإلحاح الملحين عليه في سؤاله، البصير الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء حيث كانت من سهله أو جباله، وألطف من ذلك رؤيته لتقلب قلب عبده ومشاهدته لاختلاف أحواله، فإن أقبل إليه تلقاه، وإنما يكون إقبال العبد عليه من إقباله، وإن أعرض عنه لم يكله إلى نفسه ولم يدعه في إهماله، وإنما يكون أرأف به من الوالدة الرحيمة بولدها في حمله ورضاعه وفصاله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت عليها الأرض والسماوات وفطر الله عليها جميع المخلوقات، وهي أساس الفرض والسنة، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه وصفيه وخليله، أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحسرة على الكافرين وحجة على العباد أجمعين، فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى، ولم يزل صلى الله عليه وسلم مشمرا في ذات الله تعالى لا يرده عن دينه رد ولا يصده عن دعوته صد، حتى أشرقت به الأرض بعد ظلماتها وتألفت به القلوب بعد شتاتها، وسار دينه القيم في الأرض مسير الشمس في الأقطار، وبلغت دعوته ما بلغ الليل والنهار، فصلى الله وملائكته والصالحون من عباده عليه كما وحد ربه وعرف به ودعا إليه. أما بعد، المؤسسات التي ينشئها دين الإسلام مؤسسات كفيلة بحماية المجتمع وإقامة الحياة الفاضلة، لأنها مؤسسات عاشت في رحاب الشريعة الإسلامية واستمدت قانونها من قانون الله تبارك وتعالى، لذلك استطاعت تلك المؤسسات أن تنشئ دولة وأن تقيم حضارة. من هذه المؤسسات الاجتماعية الفزة الفريدة التي أنشأها هذا الدين العظيم مؤسسة الزواج، فالزواج ليس مجرد شهوة عابرة ولا نزوة جامحة، إنما الزواج له ما وراءه وما بعده، الزواج استقرار وسكن، مودة ورحمة، محبة متدفقة، أجيال تربى صناعة حياة، تعاون على البر والتقوى، إنشاء محاضن تربوية ومؤسسة اجتماعية. تحتاج الأمة إلينا في إرساء دعائم الأمن والإيمان والاستقرار والاطمئنان. فالزواج يكفل لنا السعادة في هذه الحياة، يكفل لنا دفع الريب والشبهة. عندما يولد الطفل وسط حنان أبوين يعرف نسبه ويعرف أصله وفصله ومرجعه وجذوره، فيصبح عاملا منتجا في هذه الأمة، لا يزن بغيبة ولا يرمى بتهمة ولا يطعن في أصله، إنما هو معروف النسب. لذلك كانت الأنساب من مفاخر العرب، وما زالت تلك خصيصة من خصائص هذه الأمة. بعث النبي صلى الله عليه وسلم من زواج شرعي لا من سفاح على عادة أهل الجاهلية، وجاء الإسلام فنظم عملية الزواج ووضع لها الإطار الجامع الصائن الذي يصونها من الانزلاق إلى الشهوات وغيرها. وجاء الفقه الإسلامي ليضع كتاب النكاح في صدر كتب المعاملات الفقهية، فتجد أحكام الزواج والطلاق والخلع والنفقات وأحكام أمهات الأولاد والرضاع إلى غير ذلك من الأبواب الرائعة التي لا مثيل لها عند غير المسلمين. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة بالشرع الجامع، جاء بهذه الشريعة المحكمة التي تراعي البعد النفسي الجبلي الفطري الذي فطر عليه ابن آدم. فالرجل والمرأة كل واحد منهما مفطور في خلقته التي خلقه الله عليها للميل للطرف الآخر، لأن هذا الميل الفطري يضمن التناسل والتكاثر وتعمير هذه الحياة وتكثير سواد حملة دعوة التوحيد. لأجل ذلك تزوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له أزواج وذرية، ودعا أمته إلى الزواج بعد أن طبقه عمليا ليكون هو رائدهم وقدوتهم في هذا الأمر العظيم. دعا شباب المؤمنين إلى النكاح والمبادرة إليه متى ما توفرت لديهم أدنى مقومات النكاح. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع لم يغفر الإسلام أمره، وإنما وصف له الطريق الناجعة المؤدية إلى العفة والتسامي والإحصان، حتى يفتح الله تبارك وتعالى عليه أبواب البركات. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء يزعمه عن الوقوع فيما حرم الله، لأن الصوم يكسر حدة الشهوة ويضيق مجاري الفقر التي يكتملها الشيطان في الوسوسة وتزيين الشر لابن آدم. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. إن الزواج مؤسسة عظيمة من مؤسسات الدولة الإسلامية، حفظت لنا تلك البيوت واستقرت الأوضاع، لأن الشاب متى ما تزوج في ميعة الصبا لم يضطرب يمنة ويسرة، وإنما أفرغ تلك الطاقة الجبلية وصرفها في قناة شرعية هي قناة الزواج. ولقد أعلن النبي صلى الله عليه وسلم النكير على أقوام هموا بترك الزواج، لأن أمة الإسلام أمة رائدة لها مهمة في الحياة الدنيا، هذه المهمة هي تعمير الدنيا بدعوة الإسلام والتوحيد. لذلك حث على التناسل والتكاثر، والتناسل والتكاثر لا يكون إلا من خلال مؤسسة الزواج. أراد بعض الصحابة أن يسأل عن أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينسج على منواله ويسير على خطاه، فاتجهوا إلى بيوتات أمهات المؤمنين سائلين عن منهاج النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته لربه تبارك وتعالى. فلما سألوا عن عبادته
وأخبروا بها كأنهم تقالوها. النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة، يفعل الفعل القليل ويؤجره الله تبارك وتعالى عليه الكثير، وهذا حال هذه الأمة. فلم يكن صلى الله عليه وسلم متفرغا آناء الليل وأطراف النهار للصلاة بلا انقطاع أو للصيام بلا إفطار، وإنما كان يصوم ويفطر وينوع أحواله بين الذكر والفكر وإعطاء كل ذي حق حقه. فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها فقال أحدهم: أما أنا فأصوم الدهر لا أفطر. وقال الآخر: وأما أنا فأقوم الليل لا أنام. فانبعث الثالث وقال: وأما أنا فلا أتزوج النساء. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر خبر أولئك النفر، فأسرع مستدعيا إياهم بين يديه فقال: أما إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية، وإني لأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. من رغب عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم فليس من هديه ولا من طريقته ولا من سنته. ترك الزواج فيه إشاعة الفواحش وانتشار الإباحية وعموم الريبة، أما الزواج ففيه الاطمئنان وقطع مادة الوسوسة الشيطانية من الإنس والجن. ولذلك أعلن القرآن الكريم النكير على أقوام من الضالين اعتزلوا الحياة الدنيا في الصوامع والديارات وتركوا الزواج وسنوا لأنفسهم سنة ذميمة ما شرعها الله ولا أمر بها ولا أنزلت على لسان نبي مرسل، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها. حتى البدعة التي سطرتها أيديهم ما استطاعوا أن يقوموا عليها لأنهم يسبحون عكس التيار، اخترعوا بدعة ذميمة فيها إرهاق للنفس البشرية. فالإنسان متى ما صادم فطرته نغصت عليه حياته ومعيشته، لذلك لم يتمكنوا من رعاية الرهبانية حق رعايتها. فبدلا من أن يتزوجوا الزواج الشرعي الذي أمر الله به تظاهروا بالعبادة والزهادة والخشوع ولبسوا المصوح والصلبان، واعتزلت الراغبات والرهبان في الديارات، ثم بعد ذلك حفروا الأنفاق السرية بين دير النساء ودير الرجال، ومتى ما جن الليل وأرخى صدوله انطلقت الأيدي الآسمة العابثة من سراق الأعراض من الرغابنة الملاعين إلى دير النساء، فكان الزنا وكان الحمل والسفاح وكانت الجريمة العظمى بقتل الأطفال المولودين سفاحا، كل ذلك تكشف عندما أرادوا تجديد بعض الأديرة في إيطاليا. فلما جاءوا للحفر وجدوا جماجم أطفال مكدسة تحت الأرض، فبحثوا فوجدوا سردابا يصل دير الرجال بدير النساء، فلما وقع الاستجواب علموا أن الرهبان والراغبات المتظاهرين بالرحمة وبالزهد في الحياة متى ما جن الليل كانوا ألعن خلق الله وعبوا من الزنا المنتن، وما كان أغناهم عن ذلك لو أنهم اتبعوا شرع ربهم ولجأوا إلى الزواج الذي شرعه الله تبارك وتعالى. لذلك نهى الإسلام عن الرهبنة وأمر بالزواج وبإفساح الطريق أمام المتزوجين حتى لا تكون فتنة في المجتمع الإسلامي. لقد كان الزواج من أسباب الغنى والرزق، لذلك يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: التمسوا الغنى في النكاح. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم، منهم الناكح يريد العفاف، فالذي يتزوج يريد إعفاف نفسه وإحصان فرجه وقبع شهوته، هذا موفق من الله ضمن على الله تبارك وتعالى أن يعينه على نفقات الزواج. الناكح يريد العفاف. لقد كانت الدولة الإسلامية إبان عصور ازدهارها تتولى الإنفاق على كل شاب عذب لم يتزوج، فكانت الدولة تدفع من خزانتها لأولئك المقبلين على الزواج. لما حمل المال إلى بيت مال الدولة الإسلامية في الشام في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، رد الأموال على عامل إفريقيا فقال: فرق هذا المال على فقراء المسلمين. فرد الرجل المال وقال: يا أمير المؤمنين، لقد أعطينا الفقراء حتى لم نجد سائلا. فرد عمر المال إليه قائلا: ابحث عن كل شاب عذب يحتاج الزواج فزوجه. فزوج الرجل من يحتاج ثم رد شطرا من المال، فرده عمر ابن عبد العزيز وقال: اشتري بهذا المال رقيقا مسلما فاعتقهم في سبيل الله. كانت الدولة تنفق على أبنائها وتتولى تزويج من لا يستطيع الزواج من أبناء المسلمين. فالزواج فطرة وحاجة أساسية في النفس البشرية. متى ما بلغ الفتى أو بلغت الفتاة فكل واحد منهما بحاجة إلى الزواج، يحتاج إلى الزواج. ليس للزواج في الإسلام سن محددة أو مقررة. متى ما كان الرجل قادرا على الزواج ومتى ما كانت الفتاة قادرة على إدارة البيت والحمل وغيره تزوج على وفق مراد الله سبحانه وتعالى. لذلك تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وزوج أصحابه، وكان يعين من يحتاج إلى نفقات الزواج، وبادر الصحابة إلى هذا الأمر العظيم فزوجوا أبناءه. نحن بحاجة إلى تيسير نفقات الزواج وإعادة مؤسسة الزواج إلى وضعها الصحيح. إن العنوسة بدت تهدد الفتيات بالارتفاع نسبتها، وأصبحت الفواحش والرذائل منتشرة في طول البلاد وعرضها بسبب الإعلام الفاجر والاقتصاد الكاسب والحرب الثقافية التي تشنها علينا دول صليبية حاقدة. ساءها أن يكون المجتمع الإسلامي مجتمعا متراحما يعرف الفتى نسبه وحسبه وأصله وفصله. أولئك الذين يسكنون وراء البحار يعيشون حياة الحيوانات، فلا تعرف المرأة زوجا ولا يعرف الرجل زوجة ولا يعرف الأطفال آباءهم، بل هم كالكلاب الضالة التي تأتي بعضها على قارعة الطريق. لذلك غاروا وحسدوا المسلمين على تلك النعمة العظيمة التي امتن الله بها علينا، نعمة الزواج، فأرادوا إضلال المجتمع الإسلامي وإغراقه في بحار رذيلة. ففتحوا علينا جحيم القنوات الفضائية والإنترنت وغيرها من النشرات العارية، فأصبح العري رخيصا بل مجانا متوفرا، يدخل إلى الناس في حجرات نومهم شاب تخطى العشرين على عتبات الثلاثين، لا يجد عملا لا يجد مالا، ثم هو بعد ذلك يقلب بصره آناء الليل وأطراف النهار على الشاشات العارية، فلا يجد إلا الأحضان والقبلات والراقصات والكليبات والفتيات العاهرات الداعرات. فإذا ما خرج إلى الشارع وجد المتبرجات ووجد اللحم الرخيص هنا وهناك، فاضطرمت الشهوة في قلبه وبات مبلبل الفكر حائرا لا يدري ما يصنع. فالتفت إلى الرفقة الخبيثة السوء فقال له الطالحون من أصدقائه: عليك بالمكان الفلاني، هناك امرأة تستطيع أن تريح نفسك في أحضانها ببضع جنيهات. فيبحث متسولا هنا وهناك لينال وطرا محرما. هذه بلايا بعضها فوق بعض. كساد اقتصادي وانفلات اجتماعي وإباحية وعري هنا وهناك، ثم بعد ذلك لا يجد أمامه إلا تصريفا للشهوة في غير ما أحل الله تبارك وتعالى. فإذا أراد هذا الشاب أن يتزوج انطلق إلى بيوت المسلمين طالبا الزواج، فجاءه عصبة أولي قوة من أخوالها وأعمامها وأزواج خالاتها وعماتها، وجد عشرات يجلسون في مواجهته مستجوبين وكأنه متهم في قضية. ماذا تعمل؟ ماذا عندك؟ كم ستوفر لها؟ كم ستدفع مهرا؟ كم ستدفع شبكة؟ الاحتفال اين سيكون؟ العفش والفرش والقائمة وكذا وكذا، وكل واحد يدلي له بطلب طويل عريض. يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، هذا هو التنفير. انتم تقفلون الابواب في وجوه طالب الحلال. ان اولياء الامور مطالبون بان يكونوا على مستوى الولاية التي ولاهم الله تبارك وتعالى اياها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا خطب اليكم من ترضون دينه فزوجوه، الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير. جاء علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وهو من هو يطلب فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، يطلب الزواج من بنت النبي عليه الصلاة والسلام، فسأله ماذا يعطيها، يعني صداقا، فقال: لا أملك شيئا. فقال: أين درعك الحطامية؟ فدفع الدرع التي كان يقاتل بها مهرا لسيدة نساء العالمين، لفاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام. لم يشترط عليه النبي عليه الصلاة والسلام سيارة بلون معين ولا أثاث من عند فلان وعلان. لم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون مقابض الأبواب بلون الأبواب، ولا أن تكون طلاءات الجدران من المادة الفلانية. لم يقل له: لابد أن تكون الستائر إيطالية والبراقع إسبانية والبطاطين برتغالية والعطور فرنسية، وهيئة الأمم تجتمع في مثل هذه الزيجات. لم يقل له: فستان النكاح لابد أن يكون من بيت الموضة الفلاني، وإنما طلب منه أيسر اليسير، وتزوجت على الكفاف، وشكت إلى أبيها أن يدها مجلت، يعني خشنت من العدن والكنس والخبز، وهي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطلبت خادما من الصرقة، فذهب فجلس بينها وبين علي رضي الله عنه، ثم قال: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أخذتما مضجعكما فكبرا 34، واحمدا 33، وسبحا 33. فاطمة بنت محمد ليس عندها خادم، تعيش على أساس رف كحال أبيها عليه الصلاة والسلام، وكان بيتها أسعد بيوت البشرية بعد بيوت النبي عليه الصلاة والسلام، وأنجبت الحسن والحسين في هذا البيت الفقير، سيدة شباب أهل الجنة، بل سيدة شباب المسلمين عبر العصور. الحسن والحسين ولدا وجدهما رسول الله، وأبوهما ليس بني غالب، علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، وأمهما فاطمة سيدة نساء العالمين. أرأيتم؟ يسروا ولا تعسروا. شاب يريد الزواج، تعاونوا معه، يسروا عليه ليبدأ حياته، والله تبارك وتعالى سيعينه مع ابنتك إذا كان على مستوى الدين ومستوى الأخلاق المطلوب فلا تعسروا على هؤلاء المساكين، فالدنيا قد حاصرتهم وعن قوس واحدة رمتهم، وفتحت الفتن أمامهم أبوابها وقشرت عن أنيابها، وهم بحاجة إلى تصريف تلك الشهوة فيما يرضي الرحمن تبارك وتعالى. فلماذا لا يتعاون المجتمع على تيسير نفقات الزواج بدلا من المظهريات الفارغة؟ تسمع أحيانا تنزيلات عظمى، فستان نكاح في بيت الموضة الفلاني ينزل إلى 10,000 بني، فتتهافت الفتيات 10,000، هذه فرصة لا تعوض. فستان نكاح 10,000 يباع 20,000 في الأيام العادية، فستان 10,000 يرتدى لمدة ربع ساعة في العمر ثم يلقى في الخزائن بعد ذلك. ماذا لو تنازلت المرأة عن فستان النكاح واستعاضت عنه بأي فستان تستعيره أو تؤجره من هنا وهناك حتى لا تقسم ظهر هذا المسكين؟ ماذا لو تنازلت عن الشبكة؟ لا بد أن تكون الشبكة مثل شبكة ابنة عمتها وابنة خالتها، لا يكن أحدكم إماعة، لتكن عندكم الشخصية، ليكن عندكم وازع من دين الله تبارك وتعالى يحملكم على الاستعلاء على المظهريات الكاذبة. أنا رأيت الشباب والشابات المسلمين هناك في أمريكا يأتون للزواج وهم من أغنى الأغنياء، لا أقول لكم فقراء أو مملكون، بل يتملك وهو يملك، ومع ذلك الزواج كأيسر ما يكون بلا احتفاليات فاخرة، إنما احتفال ضيق في المسجد لعقد النكاح، ثم بعد ذلك انطلقان إلى بيت صغير يسمى الاستوديو، من غرفة ومطبخ وحمام حتى خزانات الملابس، الدولاب موجود في بناية المسجد، سرير ينامان عليه، وبعض الأساس البسيط المتواضع، وهم مع ذلك يملك سيارة فارهة، وهو مثلها يملك سيارة فارهة، ويتقاضى عدة آلاف من الدولارات شهريا وهو مثلها، ومع ذلك المظهرية الكاذبة ليست عندهم. تطبعوا بالطباع التي عاشوا فيها في المجتمع الغربي، مجتمع كافر، ومع ذلك فيه من المزايا الاجتماعية ما نحتاج نحن أصحاب الحق الأصيل في مثل هذا المزايا إلى أن نستوردها من عنده. لقد استوردنا من عند هؤلاء كل قبيحة وقبيح، أما العادات الجميلة التي هي من ديننا ومن شرعنا فقد فرطنا فيها وتمسكنا بعادات وتقاليد لا أساس لها من الصحة، بل تتصادم مع دين الله تبارك وتعالى. الإسلام يحث على الزواج، يحث على تيسير مؤونة الزواج، يحثك على التعاون مع هذا الشاب الذي جاءك، يأمر هذا الشاب أن يعامل المرأة معاملة حسنة جميلة، يأمر الإسلام أن يدفع لها هدية التكريم. الصداق حق خالص للمرأة في الإسلام. المرأة في الهند وفي أوروبا القديمة كانت هي التي تدفع للرجل مالا حتى يتزوج، أما عندنا نحن المسلمين فقد أمر الله الرجل أن يعطي المرأة هدية تكريم اسمها الصداق أو المهر، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فهو حق خالص للفتاة تتصرف فيه كيف شاءت، ليس حقا لأبيها، إنما الصداق في الإسلام من حق المرأة التي ستتزوج. أمرنا بالتيسير وبتيسير مؤونة الزواج. سئل عليه الصلاة والسلام عن أعظم النساء بركة فقال أيسرهن مؤونة، أيسر النساء مؤونة هي أعظمهن بركة، لأنها لن تقسم ظهر زوجها بمطالب ويظل بعد ذلك مديونا مدى الحياة حتى يخرج إلى المعاش وهو يسدد الأقساط والجمعيات وغيرها. فلنتزوج زواجا يسيرا على وفق إمكانياتنا. من كان يملك المال الوفير فليتزوج من ماله الوفير، ومن كان لا يملك إلا الكفاف فليتزوج على حد الكفاف. ثم بعد ذلك متى ما يسر الله له وفتح عليه أبواب البركات فليتوسع وليتبحبح في غير مصرفة ولا مخيلة. هذه هي سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وتلك هي بيوت الصحابة، كانت بيوتا متواضعة يسيرة لا مكان فيها للفخامة الكاذبة التي ورثناها من عند قوم آخرين. إنما هو التواضع وإنما هو الإنفاق حسب ما تقتضيه المؤونة وحسب ما يقتضيه ملك الإنسان. ما كانوا يتسولون من هنا وهناك ليتزوجوا، وإنما كان الإنسان يتزوج على وفق ذات يده، وكانت الدولة تدعوه ومؤسساتها كلها معه، وكانت الأسر متعاونة فيما بينها لتيسير مؤونة النكاح. فمتى نعود إلى هذا الأمر العظيم؟ قفزت نسبة العنوسة بين نساء المسلمين. لماذا؟ لأننا قد وضعنا حدودا مرهقة وشروطا كئيبة لا يستطيع هؤلاء الشباب أن يقوموا بها. لو تنازلنا عن بعض الطقوس التي لم تضر شيئا كفستان الزفاف وكالشبكة وكالتوسع في الأفراح أصبحت موضة الآن. الفتاة تريد من الشاب أن يقيم لها حفل الزفاف أو حفل الزواج في القاعة الفلانية لأن صاحبتها قد تزوجت في هذه القاعة، وأبخس هذه القاعات ب5000 جنيه. 5000 هو لا يملك ما يقيم به أودة، يدفع 5000 وهو على بوابة النكاح حتى ينفض السامر بعد 60 دقيقة. إنها المرآة التي لا مكان لها في دينها، إنها المظهرية الجوفاء الكاذبة. هؤلاء هم المتشبعون بما لم يعطوا كلابسي أثواب الزور الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أديهم ومن طريقهم. هذا هو منهاج الإسلام في الزواج، التيسير. يأمر الشباب بأن يهرعوا إلى الزواج متى ما ملكوا أدنى مؤونة للزواج، ويأمر أولياء الأمور أن ييسروا على الشباب أمر الزواج، لأن الفتاة تحتاج إلى الزواج كما يحتاج الشاب، لكنها قد صمتت بحيائها فلا تستطيع أن تطالب، لا تستطيع أن تقول لأبيها أنا بحاجة للزواج. يكتمها الحياء حتى تكسر حد العنوسة بعد ذلك فتبكي وتصاب بالاكتئاب وغيرها من الأمراض النفسية التي أصبحت شائعة في مجتمعنا. ومن الذي أوصلنا إلى تلك الحالة المزرية؟ إنه ولي أمرها الظالم الغشوم، لأنه فرط في الولاية الشرعية التي أمر الله بها بالتيسير ومراعاة حال هذه المرأة التي ملكه الله تبارك وتعالى أمرها وولايتها. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، ليس الزواج مجرد احتفالات تقام، وإنما الزواج مؤسسة من أعظم مؤسسات الدولة الإسلامية، لذلك أمر به الإسلام وحض عليه وحرص على تمهيد السبيل الموصلة والمؤدية إليه. يتحتم الزواج علينا نحن المسلمين في هذا الزمن، في زمن الغربة والتباعد عن دين الله تبارك وتعالى، في زمن أصبح الحياء فيه معدوما والخجل ميتا، في زمن عمت فيه الإباحية والعري، فاستعاد الناس بما حرم الله عما أحل الله جل وعلا،
ووعرت نفقات الزواج وطريق الزواج. يتحتم علينا أن نتعاون فيما بيننا على تيسير هذا الأمر. لقد شاهدت بعض الناس عندما يكونوا على وشك التهنئة بزواج يذهب إلى محلات تعطيه كوبونا بمبلغ معين، ثم يذهب إلى الزوج فيعطيه هذا الكوبون، يستطيع أن يشتري لنفسه هدية على وفق هذا الكوبون بالمبلغ الذي دفعه المهدي. ماذا لو تعاون الرجال والنساء على هذا الأمر؟ فالشابات اللائي سيهنين العروس لو جمعنا مبلغا من المال وقدمناه إلى العروس لتشتري ما يلزمها، أليس ذلك أجمل وأعود عليها بالفائدة من أن تشتري كل واحدة منهن هدية قد لا يكون لها قيمة مادية بالنسبة للفتاة، ثم بعد ذلك تجد الهدايا مكدسة من نوع واحد عندها لا تدري ماذا تصنع بها. لو أننا أصبحنا قوما عمليين وجمعنا من أنفسنا مبلغا لهذا القادم على الزواج وقدمه واحد منا وقال له هذه هدية إخوانك اشتري بها ما تريد، ليذهب ليختار لنفسه ما يريد. بعض الناس يسأل العروس أحيانا ماذا ينقصك، ماذا تحتاج، ثم يذهب ليشتري له ما يحتاج. هذا تقليد حسن جميل نحتاج إليه في حياتنا حتى لا نكدس عليه أشياء لا يحتاج إليها، ثم هو بعد ذلك يفتقر إلى أشياء أساسية عليه أن يأتي بها. بحاجة نحن إلى تدارس مثل هذا الأمر، أمر الزواج، كيف نوسر الزواج، كيف تكون عندنا أفكار عملية لإدخال السرور على الرجال والنساء. فدين الإسلام دين عملي ليس مقصورا على الشكليات أو الشعائر التعبدية. هذا الزواج من صميم ديننا، ماذا نصنع لتيسير نفقات الزواج؟ ماذا لو تنازل بعض الشباب ممن يحملون الهواتف النقالة ولا يحتاجونها في شيء، ليست بحاجة ملحة في أعمالهم أو في غيرها، ماذا لو تنازلوا عن ثمن هذا الهاتف النقال لأخ لهم في الله تبارك وتعالى يحتاج أن يتزوج؟ أو تتنازل الفتيات عن مثل ذلك لأخت لهن في الله تبارك وتعالى بحاجة لأن تتزوج؟ أليس هذا حل عملي؟ 50 من هنا ومائة من هناك، ألا نستطيع أن نجمع عدة آلاف بهذه الطريق لنيسر على إخوان لنا في الله تبارك وتعالى؟ بعض الأسر تكون بحاجة إلى 1000 جنيه حتى تتزوج الفتاة للقطن وغيره من الفرش، 1000 جنيه. بعضنا أحيانا يذهب إلى بعض المطاعم فيدفع زهاء 1000 جنيه في أكلة يأكلها مع إخوان له. ماذا لو تنازلوا عن هذا العشاء أو عن هذا الغداء وتبرعوا بثمنه إلى أقوام لا يملكون؟ بعضنا يعد الموائد الفضفاوة ليعزم وجوه القوم إليها، ماذا لو تنازلنا عن ثمن هذا الطعام لهذا الذي يبحث عن جنيئات ليسرع بها إلى الزواج؟ نحن عندنا أفكار لو اجتمعنا عليها لاستطعنا أن نيسر على أنفسنا وأن نتعاون على البر والتقوى رجالا ونساء، لكننا نظرنا للزواج على أنه عادة أو مجرد تقليد أو أمر تواضعت عليه الأجيال والأعراف. لا، نحن نريد أن نثور على الأعراف الجاهلية والتقاليد الوثنية التي لا أساس لها من الصحة ولا تمت إلى دين الله تبارك وتعالى بصلة. بحاجة نحن لمراجعة ديننا. هذا الدين الكامل العظيم الشامل الذي ينتظم مناحي الحياة. بحاجة نحن لنتعاون على البر والتقوى لتكن مجالسنا بدلا من أن تكون مجالس لتضييع الوقت أو للخلافات وتمزيق السهام، لتكن مجالس مثمرة لنجلس لنتدارس أمرنا، فلان يحتاج كذا وكذا وكذا، ماذا لو انطلق واحد منا ثم أحصى وجرد ما يحتاجه هذا الرجل ثم عرضه بعد ذلك على الذين يملكون الأموال منها، هل تستطيع أن تعين هذا الرجل بشيء؟ فهذا سيقول أنا بكذا وأنا بكذا، فيتمم النكاح بأدنى مؤونة وأيسر مؤونة على وفق مراد الله تبارك وتعالى. ماذا لو وضعنا في مساجدنا صناديق كتب عليها صندوق إعانة المتزوجين، ينفق ريعه للإخوة والأخوات الذين يحتاجون إلى الزواج ولا يملكون ما يتممون به هذا الزواج. هذه فكرة حسنة جميلة مطبقة في أنحاء كثيرة، ينتفع بها طابور من المحتاجين والمحتاجات. نحن بحاجة إلى هذا الأمر العظيم، فأمر الزواج أصبح ملحا، وكثيرون من الشباب والشابات يحتاجون إلى الزواج ولا يستطيعون الزواج، إما لضيق ذات اليد وإما لتعنت أولياء الأمور. ليتقي الله تعالى أولياء الأمور في الشباب والشابات، أولياء أمور الشباب، إذا كنت مستطيعا فزوج أولادك، زوج هذا الولد متى ما بلغ، فهذه شهوة هي أقسى شهوة، هي التي تؤرق بدن الإنسان وقلبه، ولذلك يستطيع الشيطان أن يدلف من خلالها ليتلاعب بالإنسان كيف شاء، بدلا من أن يعمد هذا إلى الأفلام العارية الجنسية أو إلى الممارسات الجنسية كالاستمناء أو ما هو أرفع أو أوضع منه على التحقيق من الزنا وغيره. احجزوهم عن الوقوع فيما حرم الله بأن تيسر له. بعض الآباء يعاني من الأنانية والجهل، عنده الأموال المكدسة في البنوك ثم هو بعد ذلك لا يفطن إلى أوليابه، يقول لك لا تزوج حتى يعمل ويتكسب ويستطيع أن يشتري منزلا ونحو ذلك، ويقول لك أنا رجل عصامي بنيت نفسي بنفسي لم يساعدني أحد ببني. أنت رجل عصامي بنيت نفسك بنفسك، فعليك أن تبني أبنائك، لماذا تتركهم في مهب الريح يجربون هنا وهناك؟ لماذا لا تفيد عليهم مما أفاء الله جل وعلا عليك من المال؟ اشتري لهم منزلا، زوجهم، أنفق عليهم، ما الذي يمنعك أن تتبناه إنفاقا عليه إذا كان الله عز وجل قد أعطاك من المال ما تستطيع به أن تزوج أولادك؟ لماذا تتأخر عن ذلك؟ هذه صدقة عظيمة تتصدق بها على ثمرة فؤادك. هذه الشهوة من الأمور الملحة على النفس البشرية، ربما الفتى يستحي أن يقول لوالده أنا بحاجة للزواج، أحيانا بعض الشباب يطلب من والده أن يساعده فيقول له لماذا تريد الزواج؟ هل هذا سؤال؟ لماذا يريد الزواج؟ يريد الزواج لأنه بحاجة إلى الزواج، لأن الله تبارك وتعالى خلق وركب فيه شهوة يريد أن يطفئ حرها عن طريق الزواج الذي أباحه الله سبحانه وتعالى. والشابة كذلك، أولياء أمور الفتيات لابد من التيسير، لابد من قبول ذوي الدين والأخلاق، إن كانوا يملكون أقل نفقات الزواج فساعدوهم على الزواج، ولا تغلقوا الأبواب والنوافذ في وجوههم فتسلمهم شياطين الإنس والجن ويتلاعبون بهم على حبال الشهوات ويقذفون بهم إلى آتون الفتنة، فلا يخرجون منها إلا إلى ساحات إقامة الحدود. نحن بحاجة إلى تعاون وتيسير، نحن بحاجة إلى دراسة هذه الأمور في ظل شريعة الله تبارك وتعالى. شرعنا شرع عملي، شرع واقعي، ليس الزواج مجرد أبواب في كتب السنة نحفظها أو فصول في كتب الفقه ندرسها ثم بعد ذلك يبقى التطبيق. نحتاج إلى تطبيق سماحة الإسلام، أخوة الإسلام، الترابط بين المسلمين، التيسير هو شعار هذه الشريعة في العبادات وفي المعاملات. فهل فكرنا في هذا الأمر بجدية؟ هل حملناه محمل الجد؟ هل اجتمعنا فيما بيننا على دراسة أمر الزواج الذي يحتاجه كل شاب من شبان المسلمين ممن يؤمون مساجدنا ولا يستطيعون القيام به. هل فكرت النساء في مثل هذا الأمر؟ هل فكرت النساء فيما بينهن على إقامة دورات للشابات المقدمات والمقبلات على الزواج؟ هذه الفتاة بحاجة إلى خبرة وخلفية، تحتاج إلى امرأة كيسة حصيفة ترشدها إلى كيفية معاملة الزوج والتعامل مع الزوج ومع الأبناء، تعلمها كيف يكون القيام بأعباء البيت. إن كثيرين من المتزوجين حديثا يجأرون بالشكوى بأن الزوجة لا تعرف كيف تطبخ، كيف تنظف، لا تعرف كيف تتعامل مع الطفل الذي ولدته. هذه ضيعتها أمها، قالت إنها فتاة متعلمة لا يليق بها أن تقوم بأعباء المنزل، فتحملت المرأة أعباء المنزل وتركت المتعلمة تتعلم حتى كسرت حاجز 20، ثم خرجت من الجامعة فتزوجت وهي عندها أمية اجتماعية، لا تعرف شيئا عن الزواج، لا تعرف شيئا عن أمور المنزل، لا تستطيع أن تطبخ طعاما أو ترتب بيتا أو تقوم على رعاية شأن طفل. من الذي ضيع هذه المرأة؟ أمها التي دللتها بزعم أنها بحاجة إلى التعليم والدراسة. بجانب الدراسة لابد أن تعلم المرأة بناتها كيف يقمن بأمور المنزل، لتترك لكل واحدة منهن أعباء المنزل يوما لتقوم بها حتى تحصل الخبرة الكافية التي تحتاجها كل امرأة في بيتها، لأن أكثر مشكلاتنا الآن تدور حول أمور تافهة لو استطعنا تداركها قبل حصولها لما كان في البيوت مشكلات إلا القليل، لكننا نفرط ثم بعد ذلك يكون الغضب والشكاية وتدخل هؤلاء وأولئك ممن لا يحسنون علاج المشكلات الزوجية فيهدمون البيوت على رؤوس أصحابها، وقد تقع الكوارث كما نسمع من هنا ومن هناك. نحن بحاجة إلى دراسة الإسلام دراسة شمولية. أمر الزواج أصبح أمرا ملحا يحتاج إلى تدخل عاجل من النساء والرجال، من الشباب والشابات، من أولياء أمور الرجال والنساء. الكل مطالبون بالتعاون على تيسير الزواج وعلى تمهيد الزواج وعلى إعطاء الرجال والنساء دورات تخصصية في الزواج وكيف يكون الزواج وكيف تكون التعامل وكيف تكون العشرة في البيوت وكيف يكون تربية الأطفال. هذه دورات نفتقر إليها، دورات نحتاج إليها، دورات أصبحت تدرس الآن بآلاف الجنيهات في الفنادق وقاعات الاجتماع. تسمع وتقرأ في الصحف السيارة الخبير العالمي فلان يعطي دورة في تربية الأولاد، الدكتورة علانة تعطي دورة في الحياة الزوجية بعدة آلاف. هذه الدورات دورات يسيرة، لو اشتريت كتابا ببضعة جنيهات تستطيع أن تحصل كل ما فيها، لكن نحن أغفلنا الدورة الريادية لمساجدنا فركزنا على بعض الأمور وتركنا أمورا نحتاج إليها تجر إلى بلايا لأننا فرطنا فيها وتركنا غيرنا ممن لا يحسنون التعامل يتعاملون مع هذه الأمور العظيمة. عودة إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ففيهما كل الخير وفيهما كل التيسير وفيهما الحلول والدواء الناجع لأدواء الأمة الإسلامية. يسر أمر الزواج، كل شاب يملك أو يستطيع أن يتزوج بأقل القليل فلا يتأخر، تزوج حتى وإن كنت في الجامعة وتملك مالا تستطيع به أن تستأجر سكنا ولو متواضعا، تعمل بعد الظهر وأنت تدرس وتزوج، لا تضيع عمرك. هذه فترة الخصوبة بالنسبة لك، أنت بحاجة إلى هذا الأمر.
كما أن الجائع يعمد إلى الطعام ليأكل، فكذلك الشاب والشاب بحاجة إلى الزواج لتصريف الشهوة في مسارها الشرعي. انبذوا التقاليد العتيقة، انسفوا هذه العادات الجاهلية. لابد أن تنتهي الفتاة من الجامعة حتى تتزوج، لابد أن ينتهي الفتى من الجامعة والجيش ويعمل ويحصل. متى يتزوج؟ متى يتزوج وهو على عتبات الأربعين؟ متى تتزوج الفتاة؟ بعد أن تكسر حاجز الثلاثين. هذه هي أفضل فترة يتزوج فيها الفتى والفتاة، بعد البلوغ. لابد أن نراعي مثل هذه الأمور حتى نكون على ذكر وعلى بصيرة من ديننا وإسلامنا، الدين العظيم الكامل الذي يضمن لنا سعادة الدارين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من ضلع الدين وقهر الرجال. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، رب اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، واملأ عليهم قبورهم نورا ورحمة، وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
جزى الله الشيخ خير الجزاء، ونتمنى لكم علما نافعا وعملا صالحا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ضع نفسك في الميزان، هل من امرأة متبرجة عارية تمت إلى الإسلام إلا بالاسم؟ هذه دعوة إلى الفجور والدعارة.
أين المسؤولية؟
كم من أولادنا ممن شردوا
عن منهج الإسلام؟
هؤلاء الأولاد الذين كانوا يرقصون في مدرجات الإستاد في مئوية الأهل دفعوا مئات الجنيهات لشراء التذاكر، فتيات في عمر الظهور عاريات أو شبه عاريات مع شباب تافهين ساقطين لا قيمة لهم في ميزان المجتمع. أصبح الناس يستهينون بالمحرمات وكأنها أمر عادي. هذه دعوة إلى الفجور والدعارة. أكثر من 40,000 كانوا يرقصون خلف فتاة داعرة جاءت من أمريكا الجنوبية استقبلت في بلادنا استقبال الفاتحين. هذه دعوة إلى الفجور والدعارة. هذا الجيل الراقص
من أين أتى؟
من أين أتى؟ ترى هل نزلوا من السماء؟
أين المسؤولية؟
هذا الجيل هو أعظم سلاح لأعداء الله تبارك وتعالى، يكون حائط صد أمام الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. ضع نفسك الآن في هذا الميزان. أين الذين يوحدون جهود المسلمين في مواجهة الأجمة الشرسة من اليهودية والصليبية على العالم الإسلامي الآن؟ أين العمل الإسلام؟
أين العمل
الإسلام؟ سنون طويلة من العمل للإسلام لم تؤتي أكلها. لماذا؟ لأن العمل أصبح عملا إقليميا حزبيا ليس لله تبارك وتعالى. أين نحن من الصحابة؟ كانوا يتلقون أوامر الله عز وجل للتنفيذ، وعلموا أن سر تفوقهم وأن سر نهضتهم وأن سر حياتهم هو استمساكهم بهذا الدين العظيم. نحن نسمع نقرأ نحفظ، لكننا لا نتلقى الأوامر للتنفيذ، بل نتلقى الأوامر للتنفيذ عن أنفسنا. ضع نفسك الآن في هذا الميزان. لما نزلت آية تحريم الخمر هرع الناس إلى دنان الخمور فشقوها، وأهريقت الخمور في سكك المدينة حتى سالت في الطرقات. لو نزلت آية تحريم الخمر علينا الآن سوف نجتمع ونسأل ونحمل الهواتف ونطرق الأبواب ونلهس خلف هذا وذاك عسى أن يبحث لنا رجل من هؤلاء في كتب الفقه عن رأي يحلل الخمر. هكذا سيكون حالنا. ضع نفسك الآن في هذا الميزان. نزلت آية الحجاب في العشاء، فبادر النسوة إلى ارتداء الحجاب في صلاة الفجر. هل المرأة اليوم مؤهلة لأن تكون واحدة كهؤلاء النسوة اللائي بادرن إلى امتثال أمر الله تبارك وتعالى؟ إن نهضة المسلمين وعز المسلمين وانتصار المسلمين مرتبط ارتباطا وثيقا بانتمائهم إلى الإسلام وبعملهم بأمر الله تبارك وتعالى. لما بادر الأولون إلى تطبيق أمر الله عز وجل، فتح الله تبارك وتعالى عليهم الدنيا من أقصاها إلى أقصاها. ورثنا نحن هذه الدنيا المفتوحة وأضعناها وطوحنا بها في مهب الريح لما قعدنا عن أمر الله تبارك وتعالى. ضع نفسك في الميزان حتى تصل إلى شاطئ الأمان. كيف يصل البناء إلى تمامه إذا كنت تبني وغيرك يهدمه؟